بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله: الشرط السادس النية، فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة وإتمام، ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، لا عكسه إن نوى إمام الانفراد، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو مجلسنا 31 من مجالس شرح متن أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا ولازلنا أحبتي في الله مع شروط صحة الصلاة، ذلك الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن شروط صحة الصلاة الستة. وفرغنا والله الحمد منا في درسنا الماضي من الكلام أو من التعليق ومن شرح الشرط الخامس وهو استقبال القبلة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى كما سمعتم قراءة القارئ حفظه الله إلى الشرط السادس، قال: النية. وتقدم لنا أيها الأحبة الكرام في باب الطهارة الكلام عن النية، وأن العلماء حينما يتكلمون عن النية إنما يتكلمون عنها على نوعين وصورتين: نية المعمول له، وذلك أن يكون العمل خالصا لله جل في علاه، ونية العمل نفسه، وهي محل بحث الفقهاء في هذه الأبواب الفقهية. فالشرط السادس أيها الأحبة الكرام النية، أن يعزم ويعقد العبد في قلبه إرادة فعل الصلاة، إرادة فعل الصلاة، هذه أيها الأحبة الكرام النية. فلو أن إنسانا دخل إلى الصلاة دون أن يعقد في قلبه وأن يتوجه بقصده ومطلوبه ومراده، أو أن يعين في قلبه أو أن يريد في قلبه الصلاة التي يريد أن يصليها أيها الأحبة الكرام، فلا تصح صلاته على كلام المؤلف رحمه الله، ذلك أن النية شرط لصحة الصلاة. فلو أن إنسانا، نقول هب مثلا أن إنسانا كان بحضرة جماعة فأقاموا الصلاة وهو لا يخطر في باله شيء مما يتعلق بإرادة الصلاة مطلقة، فقام وكبر معهم دون إرادة للصلاة مطلقة في قلبه، فإن صلاته لا تنعقد، لا تصح، لأنه أخل بشرط النية. ودليل شرطية النية أيها الأحبة الكرام حديث عمر المشهور جدا، والذي تقدم لنا في أبواب متقدمة المخرج في صحيح البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فهذا الحديث أيها الأحبة الكرام يدل على شرطية النية، قال: إنما الأعمال بالنيات، فالعمل يصح بالنية ويقبل عند الله جل في علاه بالنية، لذلك هذا هو الشرط السادس. والمؤلف رحمه الله ذكر جملة من المسائل المتعلقة بهذا الشرط، فقال رحمه الله: فيجب تعيين معينة. المؤلف هنا أيها الأحبة الكرام يبين أن على المصلي أن يعين الصلاة المعينة بنيته، على المصلي أن يعين الصلاة المعينة بنيته. فالمصلي إذا أراد أن يدخل إلى صلاة الظهر فالواجب عليه على كلام المؤلف أن ينوي بقلبه صلاة الظهر، فلو أطلق ولم يعين لم تصح النية، فلو أطلق ولم يعين لم تصح منه النية، لذلك يجب على المصلي على كلام المؤلف رحمه الله أن يعين الصلاة المعينة كصلاة الظهر والعصر أو صلاة القيام قيام رمضان أو صلاة الضحى، كل صلاة معينة يجب على المصلي أن يعينها بنيته، أن يقصد بقلبه صلاة الظهر أو صلاة الضحى أو راتبة الظهر أو ما شابه. أما النفل المطلق أيها الأحبة الكرام فلأنه ليس معينا فلا يعين شيئا بعينه، وإنما نفي المطلق، النفي المطلق. لذلك المؤلف قال فيجب تعيين معينة، فالصلاة المعينة يجب على المسلم على كلام المؤلف أن يعينها بنيته. وثمرة هذه المسألة عندهم أيها الأحبة الكرام أنه لو دخل إلى صلاة ما دون أن يعينها بقلبه فلا تصح صلاته لاختلال هذا الشرط عنده أيها الأحبة الكرام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضع الإتيان بهذه النية، متى يأتي الإنسان بهذه النية؟ قال رحمه الله وسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام. المؤلف أيها الأحبة الكرام يبينها هنا أن المسنون في موضع النية، يبين المؤلف أحبتي في الله ها هنا أن المسنون في موضع النية أن يقارن تكبيرة الإحرام، فإذا ما أراد المصلي أن يكبر ينوي الصلاة المراد أداءها التي يريد أداءها. إذن أحبتي في الله المؤلف انتقل إلى الشرط السادس وهو النية، ودليل شرطيته حديث عمر في صحيح البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات، وبين المؤلف أن الواجب على المصلي أن يعين بنيته الصلاة المعينة، فإذا أراد أن يصلي المصلي صلاة معينة كصلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو الفجر أو الضحى أو غيرها من الصلوات المعينة فيجب عليه أن يعينها بنيته لا أن يطلق، فلو أطلق ما حقق هذا الشرط. ثم انتقل أحبتي في الله كما قلت إلى الكلام عن مواضع الإتيان بها، متى يأتي بها في أي موضع. قال وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، فالمسنون عند المؤلف رحمه الله أن يأتي المصلي بالنية فيستحضر النية عند تكبيرة الإحرام أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام فلا تكون بعد تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام دخول في الصلاة، فلو أن المصلي يا كرام لم يعقد النية ولم يعين الصلاة ولم يعقد في قلبه الصلاة المعينة إرادتها إلا بعد أن كبر فلا تصح صلاته، لم تصح منه هذه النية. لما؟ لأنه دخل في صلاة دون تعيينها، دخل في صلاة دون تعيينها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا شيخ أنور إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل عملا دون نية لأنه بدأ دخل مفتاحه التكبير. لذلك قال رحمه الله وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، إذن لا تصح بعد التكبير، والمسنون أن تكون مقارنة للتكبير. ثم قال أحبتي في الله ولا يضر تقديمها عليها بيسير. المؤلف رحمه الله بعد أن بين المسنون في موضع تكبيرة الإحرام وهو أنها تكون مقارنة، المسنون في النية وهي أنها تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، ولزم من قوله عدم صحتها بعد تكبيرة الإحرام، بين أيها الأحبة الكرام أن المصلي لو أتى بها قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام بوقت يسير فإنها تصح ولا يضره تقديم النية على تكبيرة الإحرام، ولا يضره تقديم النية على تكبيرة الإحرام. لاحظ يا طالب العلم ماذا قال المؤلف، قال ولا يضر تقديمها، كأنه هنا يجيب عن سائل يقول بعد أن سمع مقالة المؤلف أن المسنون مقارنتها لتكبيرة الإحرام، كأنه أجاب عن سائل سأله: طيب ماذا لو قدم النية على التكبيرة ولم يقارن؟ فنقول أيها الأحبة الكرام، المؤلف يقول لك لا يضر ذلك، لكنه قيد هذا التقدم من النية على تكبيرة الإحرام بأن يكون التقدم يسيرا، فلو قدمها بكثير أي بوقت كثير فإنها لا تصح إذا ذهل عنها، إذا ذهل عنها. هذا مفهوم كلام المؤلف والله تعالى أعلم. إذن أيها الحبيب، عندنا ثلاث مواضع، موضعان تصح وموضع الثالث لا تصح. بعد تكبيرة الإحرام لا تصح، مع تكبيرة الإحرام تصح بل هو المسنون، قبل تكبيرة الإحرام يصح لكن بقيد أن يكون هذا التقدم يسيرا، بقيد أن يكون هذا التقدم يسيرا. هذه أيها الأحبة الكرام مواضع الإتيان بالنية، هذه مواضع الإتيان بالنية. ثم انتقل رحمه الله أيها الأحبة الكرام إلى الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بنية الإمام والمأموم، فنستطيع أن نبوب بابا فرعيا يا أبا جابر، فنقول عند قوله وشرط نية إمام وائتمام، نقولها هنا اشتراط نية الإمامة والائتمام، اشتراط نية الإمامة والائتمام. ولو سألتني عن أدلة المسائل التي تقدم ذكرها كلها تدور في فلك حديث عمر بن الخطاب الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. المؤلف رحمه الله انتقل إلى الحديث عن اشتراط نية الإمامة والائتمام، فقال رحمه الله وشرط نية إمامة وائتمام. هذه الجملة أيها الأحبة الكرام نستفيد منها أن المصلي إذا أراد الصلاة في الفريضة فيجب على إماما، إذا أراد الصلاة في الفريضة فيجب عليه أن ينوي الإمامة، فيجب عليه أن ينوي الإمامة. والمؤتم بهذا الإمام الذي يصلي مع هذا الإمام يشترط عليه أن ينوي الائتمام، أن ينوي الائتمام. تأمل معي يا طالب العلم، المؤلف يقول وشرط نية إمامة وائتمام، إذن الإمام يشترط في حقه أن ينوي الإمامة، والمأموم يشترط في حقه أن ينوي، أحسن الله إليكم، الائتمام، أن يكون مؤتما بهذا الإمام. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الأمر مطلق، أي هذا الاشتراط في الفرض وفي غيره، لكن قيده بعضهم بالفرض، قيده بعضهم بالفرض كما سأذكر بعد قليل. لكن لسائلنا أن يسأل ما هو الدليل أيها الأحبة الكرام على اشتراط نية الإمامة لمن أراد أن يصلي إماما، واشتراط نية الائتمام لا الانفراد، الائتمام لا الانفراد، لمن يصلي مأموما. الدليل أيها الأحبة الكرام من النظر، وهو أن صلاة الجماعة للإمام وللمأموم لها أحكام، لها أحكام تختلف في بعضها عن صلاة المنفرد. فالمصلي أيها الأحبة الكرام الذي أراد فعل الصلاة، نوى الصلاة أراد فعلها منفردا، يختلف عن الذي نوى صلاة مع جماعة إماما كان أو مأموما، فثمة فروق بين صلاة المنفرد وصلاة المأموم، كقراءة الفاتحة والجهر وغيرها من الأشياء التي تختلف فيها صلاة المنفرد عن صلاة المؤتم. لذلك العلماء يقولون أيها الأحبة الكرام لأن الجماعة لها أحكام تتميز بها عن المنفرد، لأن صلاة الجماعة لها أحكام تتميز بها عن صلاة المنفرد اشترط لها نية، اشترط لها نية، اشترط لها نية. وقلت لكم أحبتي في الله، ظاهر كلام المؤلف أن هذا الأمر عام في الفريضة وغيرها، في الفريضة وغيرها. ولقائل أن يقول لو أن إنسانا صلى منفردا فالتحق به أحد لا تصح الصلاة، لأنه نوى الانفراد، إلا إذا كان نوى الجماعة ولا لا سبيل إلى ذلك. ظاهر كلام المؤلف يقول أن هذا مطلق، لكن قيد بالفرض لحديث ابن عباس وحديث أنس في صلاتهم خلف النبي صلوات ربي وسلامه عليه، في حديث كثيرة، منها حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فقمت خلفه وقام رجل إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، فلما أحس، وتنبه معي يا طالب العلم، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى بهم ابتداء، ما صلى بهم ابتداء. قال ثم قام فدخل فصلى صلاة لم يصليها عندنا، فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت. الحديث رواه مسلم، والشاهد فيه كما قلت لكم فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل عند من يفرق بين الفرض والنافلة، والله والله تعالى أعلم. نعم. ثم انتقل أحبتي في الله إلى مسألة أخرى تتعلق باشتراط نية الإمامة والإتمام والمسائل المتعلقة بها. قال ولمؤتم انفراد لعذر. بعد أن بين المؤلف يا كرام أن المؤتم يجب عليه، يشترط في حقه أن ينوي الائتمام، المأموم يشترط في حقه أن ينوي الائتمام، بيّن المؤلف أن لهذا المؤتم، لهذا المأموم أن ينفرد، يجوز له أن ينفرد في صلاته. بعد أن بيّن شرطية نية الائتمام جوز لهذا المؤتم أن ينفرد في صلاته، أن ينفرد في صلاته، أي يغير الصلاة من جماعة، من مؤتم إلى منفرد، لكنه قيد ذلك بالعذر، لكنه يا كرام قيد ذلك بالعذر، فقال رحمه الله ولمؤتم انفراد لعذر، ولمؤتم انفراد لعذر. لو أن المؤتم، لو أن المؤتم يا كرام لم يجز له الانفراد مطلقا لبطلت صلاته إذا انفرد، ولما جاز له أن يغادر الصلاة التي نواها مع الجماعة. ما الدليل على هذا الاستثناء أيها الأحبة الكرام؟ الدليل هو الحديث المشهور، حديث جابر في المتفق عليه، دليل جواز انفراد المؤتم لعذر حديث جابر في قصة معاذ المشهورة جدا، حينما صلى بأصحابه، قال جابر صلى معاذ بأصحابه فطول عليهم فانصرف رجل منا، هذا الذي انصرف غير فصلى، فأخبر معاذ فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قال معاذ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ الحديث، هذا الحديث أيها الأحبة الكرام سلمكم الرحمن، يدل على أن هذا المؤتم انفرد، فارق الجماعة. وفي هذه القصة أن هذا الرجل كان معذورا، والدليل على ذلك أنه في رواية مسلم يا كرام ذكر أنه صاحب نواضح، وأنه يعمل بالنهار فيكون متعبا، ولأن معاذا افتتح بالبقرة فشقت عليه الصلاة لذلك فارق، وإلا فالحنابلة يقولون ما يجوز أن ينفرد إلا لعذر. والدليل على أنه لو انفرد لغير عذر بطلت صلاته، بطلت صلاته، هذه الثمرة يا إخواني، ثمرة هذه الجمل، ثمرة هذه التقييدات، ثمرة هذه الاستثناءات، أنه إذا انفرد بلا عذر بطلت صلاته. الدليل عند الحنابلة حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الحديث استدلوا بعمومه أيها الأحبة الكرام على أن الواجب على المأموم أن يأتم بالإمام وأن لا يفارق الإمام، وأن لا يفارق الإمام. نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى أحبتي في الله، فقال: وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. الكلام هنا عن المأموم، عن المؤتم. يقول لك المؤلف يا طالب العلم: إن المأموم تبطل صلاته إذا بطلت صلاة الإمام. إذا عرض مبطل لصلاة الإمام كانتقاض وضوئه مثلا، فإن صلاة المأموم تبطل. هذا عند الحنابلة يا إخواني. لاحظوا، قالوا تبطل صلاته أي المؤتم ببطلان صلاة إمامه. أيضا أحبتي في الله استدلالا بالحديث ذاته، وهو حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فائتمامك بالإمام في صحة صلاته وفي بطلانها، فإذا بطلت صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم. ولهذه المسألة عند الحنابلة ثمار كثيرة أيها الأحبة الكرام، منها في مسألة الاستخلاف، فعلى كلام المؤلف يا كرام، حينما تبطل صلاة الإمام لانتقاض وضوئه مثلا، الآن يصلي خلفه أبو جابر محمد عبد الجبار، هل يصح أن يستخلف أبا جابر فيمضي ويكمل الصلاة؟ ولماذا؟ أجب يا أبا جابر. بناء على المذهب،
لا يصح شيخنا، لأن المأموم بطلت صلاته ببطلان صلاة الإمام.
أحسنت، لا يصح أن يستخلف. لما؟ لأنه أحسن الله إليكم بطلت صلاته. وهذه كما قلت لكم المسألة الحقيقة لها يعني لها ثمار كثيرة وكثيرة جدا، أحسن الله إليكم، في مسألة شرطية نية الإمامة ونية الائتمام وغير ذلك وبطلان الصلاة وما شابه. يعني فاتني أن أذكر لكم تفريعا على ما ذكره المؤلف وعلى مذهب الحنابلة، ولسنا في مقام التحرير الآن. لو أن إنسانا صلى مسبوقا فقضى الإمام صلاته، قام هذا المأموم ليكمل ما فاته من ركعات، فدخل الشيخ أنور فالتحق به، هل يصح التحاقه به يا سامر؟ بناء على قاعدة أو على ما أصله المؤلف رحمه الله.
لا يصح.
حسنت، لما؟
لأنه اشترط نية الإمامة.
هو لم ينوي الإمامة ونوى أنه مؤتم فيمضي مؤتما. وللعلماء كلام في هذه المسألة، لكن أقول هذا إن أردت قبل أن تحرر تمضي على مذهب معتبر في هذه المسألة فدونك هذا الكلام، والله تعالى أعلم. أقول أحسن الله إليكم. ثم قال بعد أن قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، قال طبعا هو الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: لا عكسه، إن نوى إمام الانفراد. ما معنى هذه الجملة أيها الأحبة الكرام التي ختم بها المؤلف هذا الشرط، بل هذا الباب الذي عقده لشروط صحة الصلاة؟ يقول لك المؤلف يا أبا يحيى: لا عكسه، أي لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم لا عكسه، أي وليس العكس في الجملة السابقة وهي تبطل صلاته أي المأموم ببطلان صلاة إمامه، يقول لك لا عكس أي العكس لا يصح، فلا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، لكنه قيده بشرط، قال إن نوى إمام الانفراد، أي يقول لك بشرط متى لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، يقول لك بشرط أن ينوي الإمام الانفراد، أن ينوي الإمام الانفراد، لأن الإمام الآن أيها الأحبة الكرام الذي يصلي وراءه رجل أو رجال فبطلت صلاتهم أو صلاة هذا الرجل الذي يصلي معه. وتأملوا لهذه صورة المسألة يا إخواني، إنسان يصلي على كلام المؤلف، إنسان يصلي ومعه مأموم، هذا المأموم بطلت صلاته، إلى الآن يا شيخ إبراهيم صلاة الإمام صحيحة أو باطلة؟ صلاة الإمام صحيحة لا علاقة لها بصلاة المأموم، لكن يجب على الإمام ماذا أيها الأحبة الكرام؟ أن ينوي الانفراد، أن ينوي ماذا؟ الانفراد. طب لماذا؟ من يجيب يا إخواني؟
ما شيخنا.
أحسن الله عليك، تفضل يا سامي.
نعم، لأنه يشترط له نية الإمامة فهو أخل في النية.
أحسنت أحسنت، يشترط له نية الإمامة وهو الآن ما عاد إماما، أليس كذلك؟ فلو مضى في نية الإمامة لا نوى نية لصلاة الغير متحققة، لو مضى في نية الإمامة لصلى صلاة بنية وهذه الصلاة لا وجود لها فليس إماما، أليس كذلك يا إخواني؟ لذلك عليه أن ينوي ماذا؟ الانفراد. طبعا هذا كلام المؤلف ونحن نريد أن نتأصل ونريد أن نضبط فقهنا وأن نلملم شتات المسائل والثقافة الفقهية التي عندنا أيها الأحبة الكرام، فيكون طالب العلم مؤصلا يسير على منهجية راسخة وضاربة في جذور العلم والفقه المتين الرصين الرصين فقه سلف هذه الأمة. لذلك نقول أيها الأحبة الكرام كما قال أخونا سامر، نعم ينبغي عليه بل يجب عليه ماذا؟ كما قيد قال إن نوى الانفراد، فإنه إن لم ينوي الانفراد فإنه سيظل ناويا للإمامة هذا الإمام، وصلاة من خلفه بطلت وهو ينوي الإمامة، إمامة بمن؟ فهو ينوي صلاة غير متحققة، والله تعالى أعلم. ودليل هذه المسألة أيها الأحبة الكرام كما قلت لكم حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح العمل إلا بنية، فصلاة الجماعة الإمامة تحتاج إلى نية إمامة وهكذا. أحسن الله إليكم. فارغ المؤلف رحمه الله من مسائل هذا الفصل المهم جدا وهو فصل الذي عقده لشروط صحة الصلاة، وسينتقل أحبتي في الله إلى فصل مهم جدا يتعلق بصفة الصلاة، يتعلق بصفة الصلاة. وأنا أيها الأحبة الكرام حقيقة في ختام هذا الدرس ما أريد أن أطيل عليكم لعل نأخذ شيئا يسيرا جدا، لكن أقول إن عناية أهل العلم بصفة الصلاة تدل على عظيم منزلة الصلاة، تدل على عظيم منزلة الصلاة. والذي يتأمل أحسن الله إليكم ترتيب العلماء وذكرهم لمسألة صفة الصلاة يجد أنها تسبق بجملة من الأبواب والفصول، ذلك أن هذه الصفة لن تصل إليها على وجه التمام والكمال إلا بتحقق أشياء قبلها كشروط صحة الصلاة والطهارة وغير ذلك. أحسن الله إليكم. نعم، نأخذ جملة أو جملتين، تفضل أخي سامر.
نعم، قال رحمه الله: باب صفة الصلاة، يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد.
أحسن الله إليك. نعلق لعلنا في هذه الدقيقتين المتبقية من هذا الدرس، المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ من شروط صحة الصلاة عقد بابا في صفة الصلاة. وقد تكلم في هذا الباب أيها الأحبة الكرام عن جملة من المسائل المتعددة المتعلقة بصفة الصلاة، بصفة الصلاة على المذهب الحنبلي. فبدأ رحمه الله بما يسن للذاهب إلى الصلاة، ما يسن لمريد الصلاة. قال رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا. ذكر المؤلف أيها الأحبة الكرام في هذه الجملة الأمر الأول الذي يسن لمن أراد أن يخرج إلى الصلاة، وهو أن يكون متطهرا. فيسن لك أيها المسلم على كلام المؤلف أن تذهب إلى الصلاة متطهرا. وقد يقول سامر: وهل يمكن للإنسان أن يصلي بلا تطهر؟ نقول: لا، لكن قد يذهب بلا تطهر فيتطهر في المسجد. فيتطهر أين؟ في المسجد. فالمذهب يا أنور يقول لك: السنة أن تخرج من بيتك متطهرا، أن تخرج من مكانك إلى مكان الصلاة متطهرا. والدليل على هذا الأمر أيها الأحبة الكرام، على هذه السنة الأولى للذاهب إلى الصلاة، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة. الحديث، لاحظ الحديث يا فاضل، يقول: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. إذن أين كان الوضوء يا فاضل؟ نعم، أين كان الوضوء؟
في البيت
قبل أن يخرج إلى الصلاة. أحسنت، سواء قلنا في بيته أو مكان لبته وإقامته. لذلك هذه يعني وهي الراجحة، أحب أن أعلق عليها ترجيحا، فأقول كثير من إخواننا تراه ما يحرص على هذا الأمر، فقول لك: أتوضأ في المسجد، أتوضأ في المسجد. والسنة الثانية أيها الأحبة الكرام أن يخرج بسكينة ووقار. إذن السنة الأولى التطهر، أن يخرج متطهرا. والسنة الثانية أيها الأحبة الكرام أن يخرج بسكينة ووقار. والسكينة التأني في الحركات، والوقار غض النظر وعدم الالتفات. السكينة التأني في الحركات، الهدوء. الوقار غض البصر وعدم الالتفات. فيسن للخارج إلى الصلاة أيها الأحبة الكرام أن يخرج بسكينة ووقار. ودليل هذه السنية، ودليل سنية الخروج بسكينة ووقار، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام دليل هذه السنة، دليل سنية الخروج بسكينة ووقار. ثم قال ذاكرا السنة الثالثة أيها الأحبة الكرام، قال: مع قول ما ورد، أي أن يأتي الخارج إلى الصلاة بالأدعية والأذكار الواردة في ذلك. أن يأتي الخارج إلى الصلاة بالأدعية والأذكار المسنونة المشروعة لذلك الخروج. وكلامه هذا قد يشمل أذكار الخروج إلى الصلاة وأذكار دخول المسجد. أقول قد يشمل أذكار دخول المسجد، لكنه ابتداء يتعلق بما ورد من أذكار لمن خرج نحو الصلاة. من ذلك أيها الأحبة الكرام حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال مرفوعا: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس العظيم حقيقة أيها الأحبة الكرام في هذا الذكر الذي يغلب على ظني قلة العمل به والله المستعان. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل من أمامي نورا أو واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. هذا هو الوارد لمن أراد أن يخرج إلى الصلاة، والحديث في صحيح مسلم. وإن قلنا أنه يقصد أو يقصد المؤلف كذلك ما ورد من أذكار لدخول المسجد، أن يأتي بالأذكار الواردة في ذلك، منها الذكر المعروف جدا أيها الأحبة الكرام أن يقول الداخل والذاكر إلى المسجد حديث أبي حميد الذي فيه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي علي، أو فليقل: اللهم صلي على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وكذلك أحبتي في الله حديث أبي داود، حديث أبي داود: أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه أذكار دخول المسجد وهي معروفة عند الأحبة. هذه السنن التي ذكرها المؤلف نكتفي بها ونكمل إن شاء الله تعالى تعليقنا على مسائل صفة الصلاة التي بدأها بما يسن عند الخروج نحو الصلاة، ما يسن عند الخروج نحو الصلاة. والله الموفق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.